الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الشرط المخالف لمقتضى العقل، وقد أفاد السيد الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 52 من الجزء 40 أن هناك فرقا بين الشرط المخالف للكتاب والسنة والشرط المخالف لمقتضى العقل، وقد حصل تداخل في الكلمات بين هذين النحوين من الشرط، وبيانه عبر عدة نقاط. النقطة الأولى أن الشرط في ضمن العقد إما أن يرجع إلى تقييد في المنشأ أو تقييد في أحد العوضين، وإما أن لا يرجع إلى ذلك. فهنا ثلاث صور طرحها السيد الخوئي رحمة الله عليه. الصورة الأولى أن يكون الشرط يضيق دائرة المنشأ، مثلا لو اشترط الشخص في العقد أن له الخيار، فاشتراط الخيار عند السيد الخوئي، وإن كان هذا محل بحث عندهم، مرجعه إلى تضييق دائرة المنشأ وهي الملكية. فعندما يبيع الإنسان الدار ويجعل له ويجعل لنفسه الخيار، فإن مرجع هذا الجعل أي جعل الخيار إلى أن المنشأ عبر العقد عن الملكية مؤقتة بوقت وهي وقت الفاسخ، فهذه ملكية منشأة مؤقتة، فهذا الشرط يوجب تضييق دائرة المنشأ. وكذا لو شرط عدم الغبن، فمرجع شرطية عدم الغبن إلى إنشاء الملكية المقيدة بعدم الغبن في مقابل مطلق الملكية. ومن الواضح أن هذا الشرط لا يكون مخالفا لمقتضى العقد، لأنه هو داخل في تحديد ما هو العقد، ما هو المنشأ، هو الملكية الضيقة. نعم، إذا ورد في دليل خاص أن الشارع لا يقبل بالملكية الضيقة، بحيث أن نفس المنشأ مما لا يمضيه الشارع، فهذا كما سنوضح مخالف للكتاب والسنة، لا أنه مخالف لمقتضى العقد. إذن المهم أن هذا السنخ من الشروط مرجعها إلى تضييق دائرة المنشأ، كالاشتراطات الموجبة إلى الخيار، كاشتراط الخيار أو عدم الغبن. الصورة الثانية أن يكون الشرط موجبا لتضييق أحد العوضين للمنشأ، كما لو اشترط المشتري على البائع أن تكون الحنطة من المزرعة الفلانية، فهنا مرجع هذا الشرط إلى تضييق المثمن، وهو أن المثمن حصة خاصة من الحنطة لا مطلق الحنطة. فلو أراد مثلا البائع أن يسلم غيرها لا يقع هذا التسليم صحيحا، لأنه أمر مغاير للمبيع، لأن المبيع هو حصة خاصة مقيد خاص على نحو وحدة المطلوب. إذن في هاتين الحالتين، في هاتين الصورتين، تضييق دائرة المنشأ أو تضييق أحد العوضين، هنا لا بد من الالتزام بالشرط كما أفاد السيد الخوئي، ولا حاجة في هذين الموردين لأدلة الوفاء بالشروط. فلو فرضنا أن أدلة الوفاء بالشروط لا وجود لها في عالم التشريع، ولم تصلنا، لم تتم دلالتها مثلا أو سندها، فإنه لا نحتاج إلى أدلة الوفاء بالشرط، لأن مرجع هذا الشرط كما عرف إلى نفس العقد، فهو يضيق ما هو مقوم للعقد من المنشأ أو أحد العوضين، فيكون موردا لدليل الوفاء بالعقود، إذ أن إمضاء الشارع لدفي دليل أوفوا بالعقود حل الله البيع إنما مصبه ومورده ما يجعله المتعاقدين، سواء كان المنشأ الملكية المطلقة، إذا أنشأوا الملكية المطلقة يأتي الشارع ويمضي ما أنشأوا وينفذ ما أنشأوا، إن أنشأوا الملكية الضيقة يمضي الشارع ما أنشأوا، إن أنشأوا تمليك عين حصة خاصة من العين من المزرعة الفلانية الشارع دوره دور الإمضاء. إذن دور الشارع دور الإمضاء، نعم إذا كان ما أنشأه المتعاقدان لا يقبله الشارع، كما لو أنشأوا الزوجية المؤقتة في مورد نكاح الدوام، فإنه لا معنى لجعل الخيار مثلا في نكاح يتقول المرأة زوجتك نفسي بشرط أن لي الخيار لمدة سنة. خب، أنشأوا الملكية الضيقة فالشارع لا يمضي، فهذا مورد عدم إمضاء الشارع، لا من باب الشرط المخالف في كما لعله يظهر من بعض كلماتي، أصلا هذا سنخ منشأ لم يمضه الشارع فهو باطل. هذان القسمان الأولان. إذن القسم الأول الشروط التي هي راجعة إلى تقييد المنشأ. القسم الثاني القيود الراجعة إلى تقييد أحد العوضين، وقلنا هذه الشروط يجب الوفاء بها، لا من باب الالتزام بدليل المؤمنون عند شروطهم، بل من باب أوفوا بالعقود. فلا معنى أن يقال هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد أو مخالف للكتاب والسنة. القسم الثالث وهي الشروط التي لا ترجع إلى تضييق دائرة المنشأ أو تضييق أحد العوضين، فهنا في هذه الحالة لا يخلو إما أن يفرض أن هذه الشروط ترجع إلى ما يخالف ويناقض المنشأ أو لا. إذن هذا القيس، وهو إذا فرضنا أن هذا الشرط لا يضيق دائرة المنشأ ولا يضيق أحد العوضين، ليس الأول ولا الثاني، فهنا نسأل: هذا الشرط هل هو يضاد وينافر وينافي المنشأ؟ ممكن صار منشأ. هذا الشرط هل ينافي المنشأ أو لا ينافي المنشأ؟ فهنا صورة، فهنا فرضيتان. الفرضية الأولى أن نفترض أن الشارط الذي جعل يخالف المنشأ، كما لو اشترط عدم تملك الثمن في البيع، كما لو قال: بعتك الدار بشرط أن لا تملك الثمن، أو بشرط أن لا ثمن، أو بعتك الدار بشرط أن لا تنتقل لك الدار. فنقول: هذه الشروط التي تجعل مخالفة للمنشأ بالبيع، فإن المنشأ بالبيع تمليك عين بعوض، فكل شرط رجع إلى مخالفة المنشأ فهذا هو الشرط المخالف للمقتضى العقد. كما لو قالت أيضا المرأة: زوجتك بشرطي أن لا أكون زوجتك، أو آجرتك بشرط أن تكون المنفعة لي، فهذا خلاف المنشأ في هذه العقود، وهذا مخالف لمقتضى العقد، ويوجب التناقض الظاهر بين المنشأ وبين هذا الشرط. وهذا هو مصداق الشرط المخالف لمقتضى العقد. إذن السيد الخوي رحمة الله عليه ماذا يقول؟ لا بد أن نفرغ عن وجود منشأ، تحقق منشأ بالبيع، بالإجارة، بالصلح، بالنكاح، ثم نأتي ونرى أن هذا الشرط الذي جعل ما هي نسبته للمنشأ. إن كان نسبة التضاد، نسبة التناقض، بحيث لا يمكن الجمع بين المنشأ وبين الشرط، فهذا هو الشرط المخالف لمقتضى العقد. الفرض الثاني: أن نفترض بأن هذا الشرط لا يخالف المنشأ ولا يضاد المنشأ، ففي هذه الحالة هنا ينفتح الباب: هل أن الشرط مخالف للأحكام الشرعية الثابتة أو لا؟ فيأتي ما بحثناه في أي شرط؟ في الشرط الرابع، وهو الشرط المخالف للكتاب والسنة. فنأتي: هل اشترط فعل الحرام؟ هل اشترط ترك الواجب؟ هل ألزم بالمباح؟ هل ألزم بترك المباح؟ هل المباح سنخ مباح لا يتبدل ولا يتغير بعروض العناوين الثانوية أو لا؟ هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: ظهر من العرض المتقدم الفرق بين الشرط المخالف لمقتضى العقد والشرط المخالف للكتاب، فإنه في الشرط الثاني أي المخالف للكتاب لا يكون مناقضا للمنشأ، بل الجمع بين العقد والشرط مما لا يوجب التناقض والاستحالة، بل هو أمر إلا أنه يخالف الأحكام الشرعية. فمثلا اشتراط عدم تملك المشتري للمبيع قد عرفت أنه يخالف نفس المنشأ وهو التمليك المذكور، تمليك العين بالعوض. أما لو اشترط عليه أن لا يبيع المبيع لشخص أو لا يهب المبيع فهذا ليس منافيا للمنشأ، أعني حدوث الملكية، فإن ملكية العين بالعوض والنقل والانتقال لا يتنافى مع عدم بيعك لمن انتقل إليه، بل يقرر المنشأ. التفتين، بل هذا الشرط يعترف بالنقل والانتقال وحدوث الملكية، وإنما يقول أن أثر حصول السلطنة والملكية، ما هي أثرها؟ أثرها السلطنة على بيع ما تملك. أنا أأتي وأريد أن أشترط شرطان راجعا إلى أثر السلطنة وأثر الملكية المنشآت، ففي هذه الحالة يكون هذا الشرط ليس منافيا لمقتضى العقل، وإنما لو كان على القواعد السابقة إنما يكون مخالف للكتاب والسنة، بحيث لا بد أن نرجع إلى دليل الكتاب والسنة الأدلة. هل أن السلطنة والملكية أثرها صحة التصرفات الاعتبارية كالبيع والهبة بنحو لا تقبل الزوال؟ بالتفتين، هل أن أثر السلطنة أثر الملكية هو عبارة عن ثبوت التصرفات الاعتبارية لمن له السلطنة والملكية بنحو لا يقبل الارتفاع؟ فنقول هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. أم أنه ليس من هذا القبيل فلا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة؟ إذن يقول بالعكس، يقول السيد الخوي عرف أنه لا معنى للبحث عن الشرط المخالف للكتاب والسنة إلا بعد المفروغية عن الاعتراف أن الشرط لا يناقض المنشأ، فلا بد أن نفرغ عن تحقق المنشأ. إذا ثبت المنشأ ثبتت آثار لهذا المنشأ، يأتي دور الشرط المخالف للكتاب والسنة، وهو أنه هل الأثر الذي ثبت للمنشأ أثر لا يتغير حتى يكون اشتراط عدمه مخالفا للكتاب والسنة، أو أنه قابل للتبدل والتغير فاشتراط عدمه لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. إذن المخالف الشرط المخالف للكتاب هو الشرط المخالف للأحكام الشرعية المترتبة على وجود المنشأ. التفتين، الشرط المخالف للكتاب هو الشرط المخالف للأحكام الشرعية المترتبة على المنشأ، فهو يعترف بوجود المنشأ بخلاف الشرط المخالف لمقتضى العقل. هذا الشرط المخالف يعترف بوجود المنشأ، وإنما يخالف الأثر المترتب على المنشأ بعد حصوله. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ما عبر عنه اتضح زيادة إيضاح، وهو أنه يقول السيد الخوئي: كل عقد له مقتضيين بالفتح، كل عقد له مقتضيين بالفتح، أحدهما بلا واسطة والآخر مع الواسطة. أما الأول المقتضى الأول الثابت للعقد مباشرة، أي مقتضى العقد، وهو ما ينشئه العاقد ويوجده بإنشائه، كملكية العين بالعوض، ملكية المنفعة، الزوجية، فكل شرط خالف ذلك، خالف المقتضى الثابت لما أنشأه العاقد، فهو مخالف لمقتضى العقد. وعندنا المقتضى الثابت للعقد مع الواسطة، وهو ما يترتب على العقد بواسطة المقتضى الأول، وهي الأحكام الشرعية الأعم من التكليفية والوضعية التي تترتب على العقود بواسطة ثبوت المقتضى الأول أي المنشأ. واضح؟ فإذا حصل العقد تحقق المقتضى وهو تمليك العين بالعوض، الزوجية، تمليك المنفعة، عندنا أحكام وآثار شرعية تكليفية ووضعية ثابتة للعقد بواسطة المنشأ بواسطة المقتضى الأول. الشرط المخالف لهذه الأحكام هو عبارة عن الشرط المخالف للكتاب والسنة، نظير النظر إلى المرأة والاستمتاع، فإن النظر إلى الزوجة والمرأة والاستمتاع مترتبة على الزوجية فهي مترتبة على المنشأ، ونظير جواز الأكل التصرفات الخارجية والتصرفات الاعتبارية فهي مترتبة على المنشأ على المقتضى الأول أي الملكية، وجواز الإرث ووجوب الإنفاق. فإن كان الشرط مخالفا لتلك المقتضيات الثانوية فيدخل في الشرط المخالف للكتاب والسنة. واضح؟ هذه هي خلاصة ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا اتجاه وهو اتجاه ما ذكره السيد الخوئي.
يعني شيخنا بالنسبة للموضوع تقسيم الأحكام يتوافق مع الشرع الأعظم؟
يهو
السيد الخوئي يعني لما نسأل نتيجة المقتضى الثاني
لا شيخ
القاعدة ساعتها نجي على القاعدة
الشيخ الأعظم ظاهر عبادة ظاهر كلماته خلاف السيد الخوئي. الشيخ الأعظم مثل على الشرط المخالف لمقتضى العقل بما يتنافى مع الأحكام الثابتة على المنشأ، وإن لم ينافي نفس المنشأ كالنظر إلى الزوجة كالاستمتاعات، قلنا هذه شروط لا تخالف مقتضى العقد، وإنما هذه شروط مخالفة للكتاب والسنة. وقد تبين من هذا العرض أن لا يصح الاستدلال على الشرط المخالف لمقتضى العقد بمخالفة الكتاب والسنة، فإن الشرط المخالف للكتاب قد عرف يعترف بوجود المنشأ وهو أثر للمنشأ ويريد أن يضرب أثر المنشأ لا يريد أن يرفع المنشأ، ولهذا الشيخ يقول عرف من خلال هذا العرض التداخل، حيث أولا استدلوا على المطلب بما ورد في الشرط المخالف للكتاب والسنة، وقد عرفت أن هذا غير تام أصلا، هذا كلاهما من وارد من بابين مختلفين ولا يمكن أن يجتمع أصلا، لأن حقيقة المخالف لمقتضى العقد التضاد والتنافي بينه وبين المنشأ، أما ذاك الجمع بينه وبين المنشأ والاعتراف به، وإنما يتكلم عن ماذا؟ عن الآثار المترتبة على المنشأ. والأمثلة التي ذكرها يقول الأصحاب ذكروا أمثلة في هذا المقام نفس أمثلة المخالف للكتاب والسنة، وقد عرفت أن هذا غير تامين.
شيخنا معذرة، لكن ظاهر الشيخ الأعظم من كلامه عن الإسماس الخوي مقتضى ثاني
بل ثانوي مخالفة
فحينها يصح الاستدلال بمخالفة الكتاب.
لا، يقول هذا ينبغي أن يفصل. يقول هو صار، يقول الشيخ الأعظم ظاهر عباراته يعني كما ذكر الشيخ الوحيد أيضا وأكثر الإعلام، كلامه فسر الشرط المخالف لمقتضى العقل بمعنى عام ما يشمل المخالف للكتاب والسنة، فما صار في عرضه.
أريد أقول هذا الشيخ
في الحقيقة ما صار في عرضه، قال رجعوا هذا الشرط إلى المخالف للكتاب والسنة.
افتراض، بس أقول افتراض أن المخالف لمقتضى العقد يشمل، هل تفضلون أنه يشمل ما كان مخالفا للمقتضى، يعني مخالفا مثلا في النكاح الزوجية أو البيع الملكية؟
نعم.
هل هذا يريد الشيخ الأعظم؟
يريد ما هو أوسع.
شيخنا ما يريد، يعني في شاهدين.
هذا واضح، هذا القدر المتيقن من المخالف للمقتضى، إنما ذكر الأمثلة التي هي محل الكلام.
يعني شيخنا لنا في شيئين، أولا الشيخ ما أشار أبدا في العبارة ولا من قريب ولا من بعيد إلى هذا الشيء.
التناقض، جاب الدليل الأول التناقض، استحالة الجمع، ولا يتم دليل التناقض إلا إذا كان الشرط الملحوظ عنده الشرط المنافي للمقتضى العقل، حتى يحصل تناقض بين دليل أو فهم العقول وأحل الله البيع.
نعم، منافيا لمقتضى العقد، وحتى بعض الشارحين قال مراده ليس مقتضى العقد بمعنى الملكية أو الزوجية،
خلاف الظاهر. أنا لا أفهم من العبارة في الدليل الأول، ناظر إلى السنخ الأول من الشروط التي لا يمكن الجمع بين المنشأ، بين مقتضى العقد وبين نفس الشرط، مما يوجب التناقض الداخلي. الدليل الثاني واسع شامل إلى مسألة المخالف الكتاب والسنة، ظاهر كلامه أن المراد منه المعنى الأعم، أي ما ينافر المقتضى الأول والمقتضى الثاني، بتعبير السيد الخوي، ما ينافي المنشأ وما ينافي الأحكام الشرعية الثابتة على المنشأ. فهنا يقول السيد الخوي ينبغي الفاصل بينهما، لا التداخل كما حصل في كلام الشيخ وحصل في كلام أكثر الأعلام، ولهذا تراهم يمثلون لمخالف لمقتضى العقل نفس الأمثلة التي ذكرها في مخالفة مقتضى شنو؟ المخالف الكتاب والسنة.
سيما شفنا الشيخ حتى في الأمثلة اللي قال وإن اتضح في بعض الموارد، يعني مفترض يجب أوضح الأشياء.
حالي أوضح أوضح ما يجيب.
لا
إنما لوضح إيه ما يجيب بعد. ما أصلاً يجيب مثال مثلاً بدون
بعد. لا ما جاب أمثلة، أقول لا قبل لا يستعرض الأمثلة اللي فيها كلام.
في أمثلة واضحة يدعي الشيخ.
فأول ما ذكر الشيخ وإن اتضح ذلك في بعض الموارد، يقول كاشتراط عدم التصرف.
هذا شنو نسمي عجل لو بعتك بشرط أن ثمن بدون ثمن، هذا شرط شنو؟ واضح أنه مخالف مقتضى العقد، هذا أوضح شيء.
بشرط عدم الثمن، لو بشرط شو اسمه؟
بشرط عدم الثمن،
بشرط عدم الثمن هذا يصير مخالف مقتضى العقد، بس أنا مو مخالف لنفس العقد، يعني بتعبير آخر. مرة عندنا مثلا
لأنه لا بد من المقابلة بين المثمن والثمن، وإذا شرط إذا شرط ما يقتضي منافاة أصل وجود الثمن، هذا قدر متيقن وهو أمر للتناقض الواضح. على أي حال أنتم الآن توسعون وتضيقون، بالنتيجة غرضنا الأساسي أن سير القدر الشيخ الأعظم وكثير من الأعلام بل أدخلوا في بحث الشرط المخالف لمقتضى العقل الشروط المخالفة للكتاب والسنة، فما صار هذا في قبال ذاك، عبر أن عندنا شرط مخالف للكتاب والسنة، اختصروا المطلب، ما نحتاج أن نذكر هذا الشرط قبال ذاك الشرط. وفي قبال هذا المسلك أفاد في العقد النضيد، وهو المسلك الثاني في الجزء التاسع صفحة 295، بعدما ناقش في العقد النضيد مسلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث ذكر بعض المناقشات على مسلكه، ذكر أن الصحيح هو، وهو هذا الصحيح ذكر في صفحة 297، أن هناك أقسام ثلاثة للشرط المنافي لمقتضى العقد، وهذا ما يتناسب مع مسلك الشيخ الأعظم قدس سره. لا أن هناك قسم واحد كما أصر السيد الفوري، وهو ما كان مضادا ومنافيا لمقتضى العقد أي للمنشأ. لا، هناك أقسام ثلاثة. القسم الأول ما ذكره السيد الفوري، وهو الشرط المضاد والمنافر لمدلول العقد والمنشأ من قبل العقد، كالأمثلة الواضحة التي ذكرناها. النحو الثاني الشرط المنافي لآثار العقد بالنظر العرفي أو العقلائي، بمعنى أن العقلاء يرون أن هذه المعاملة يترتب عليها هذا الأثار بنحو لا يقبلون الانفكاك بين هذه الماهية وهذا الأثر، فهذا الأثر سنخ أثر بنظرهم دخيل أو لازم لهذه الماهية، بحيث يرون استهجان التفكيك ولا يقررون وجود المعاملة مع فرض انتفاء هذا الأثر. واضح؟ يقول احنا ما نقبل هذه المعاملة موجودة مع فرضنا أن هذا الأثر غير موجود. واضح؟ يقول هذا منافر لمقتضى العقل أيضا، فإن العقل يقتضي بحسب النظر العقلائي هذا الأثر، وإن لم يكن مخالف للمنشأ. هم يقولون العقلاء أن هذا مدخل في حقيقة ومقوم المنشأ، لكن من اللوازم التي هي بينة بالمعنى الأخاص بنحو لا تقبل التفكيك، بغض النظر عن الأمثلة ومثل كاشتراط عدم وإن كان مثال عنه صحيح أيضا، كاشتراط عدم التصرف أصلا في المبيع وعدم الانتفاع في شيء من بعتك الدار بشرط أن لا تتصرف فيه أي تصرف. فهنا يقول العقلاء بل وإن كان هذا لا يخالف بل لا ينافر المنشأ تمليك عين بعوض، فهو يعترف بالتمليك، ولكن في طول التمليك يقول له لا تتصرف أي تصرف، فإن فصل التصرف في الجملة على نحو الموجب الجزئي عن الملكية بلا وجود موانع كحجر وما شاكل ذلك، هذا مما هو منافر. ماذا؟ مما هو منافر لماذا؟ لأثر العقد بالنظر العقلائي، فيكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد لأنه مناف لأثر العقلائي الذي لا يقبل العقلاء التفكيك بينه وبين هذا المنشأ، أو بشرط أن لا تستمتع بالزوجة أصلا حتى بالنظر، حالها كحال الأجنبية لا تنظر إلى شعرها. يقول هذا ما يخالف المنشأ، وهو أن حصلت الزوج، ولكن في طول حصول يقول أنا أعترف بالزوجية ما، لكن هذه الزوجة لا يجوز لك أن تنظر إلى شعرها ولا تستمتع بها. يقول بغض النظر عن أدلة الشارع هذه الزوجية ما هي عقلائية، من الآثار الثابتة إلى الزوجية جواز النظر أو جواز الاستمتاع في الجملة، بحيث أن التفكيك بينهما مما هو منافٍ لماذا؟ لمقتضى العقل حسب النظر العقلائي. القسم الثالث دخل الشرط المنافي لآثار العقد الشرعية، فإنه إذا لاحظنا الأدلة الشرعية ورأينا أن هذا ورأينا أن الشارع رتب أثرا على العقد بنحو أن الشرع يستفاد من استهجان التفكيك بنظر الشارع، تفتين مو بنظر العقلاء، العقلاء قد يقبلون التفكيك لكن الشارع لا يقبل التفكيك أصلا بين هذا العقل وبين هذا الأثر، فإن هذا الأثر مناف لمقتضى العقل أيضا. هذه أقسام ثلاثة. عدد شنو الشرط المخالف للكتاب والسنة؟
هذا
الثالث اللي جعل السيد الخوي مخالف الكتاب والسنة، والثاني والثالث مخالف الكتاب والسنة. الثاني والثالث ما دام قلت منافي للآثار خلاص دخل في الكتاب والسنة. إذا دخلت يا شيخنا هذا الشرط الثالث أيضا بل من الشروط المخالفة لمقتضى العقل، أين الشرط المخالف في الكتاب والسنة؟ يقول ها، يقول إذا كان هذا الشرط ليس بنحو يراه الشارع على نحو استهجان التفكيك، ولكن استظهرنا من دليله أنه الشارع لا يرضى بتغير الحكم الثابت للموضوع، تفكير الفرق، فهنا يكون مخالفا للأحكام الشرعية. ففرق بين شيئين، تارة الشارع ناظر للرابط بين العقل وبين هذا الأثر، هو جاي يربط بحيث ما يقبل ما يقبل التفكيك الشارع بين هذا العقل وبين هذا الأثر، فهذا اللي سماه الشيخ العظام أن هذا الأثر ثابت لمطلق العقل لا للعقل المطلق، يعني يستهجن الشارع التفكيك بينهما، وهذا مخالف لمقتضى العقل. تارة لا، أصلا الشارع مو ناظر إلى الرابط في مقام بيان استهجان التفكيك بين العقد وبين شنو وبين الشرط، بل أن استفدنا من لسان الدليل أن هذا الحكم الثابت لهذا الموضوع لا يرتفع بغض النظر أن هذا أثر لهذا العقد أو أثر لعقد آخر، بل أن علاقة الحكم الثابت إلى هذا الموضوع الشارع لا يقبل التغير. مثلا أعطيك أمثلة يعني عشان مثال، مثلا لو جاء الشارع وسئل أنه إذا اشترط في عقد النكاح عدم النظر إلى الزوجة، فيأتي مثلا الإمام في مقام الجواب ويقول كيف تكون زوجته ولا ينظر إليها، تفتين، فجاي يربط بين الزوجية والنظر، فهذا مخالف لمقتضى العقل لأن الشرع يربط بين الزوجية وبين جواز النظر. تارة الشرع ما في عندنا هكذا، جئنا إلى دليل جواز النظر إلى الزوجة واستفدنا أن الحلية الثابتة هنا سلخ حلية لا تقبل التبدل، ما الشارع جاي يربط بين الزوجي وبين النظر، فيكون هذا شرطا مخالفا للكتاب والسنة. اتضح إن شاء الله. فهذا بناء على هذا المسلك، وهو ظاهر يعني كلام الشيخ الأعظم من خلال أمثلته، أن الشرط المخالف لمقتضى العقل هو الشرط المنافر للمدلول لمقتضى العقل أو لآثاره العقلائية أو بنحو لا يقبل العقلاء أو الشارع التفكيك، بل لا يرون معنى لثبوت هذا العقد إلا بثبوت آثاره، فإن العقد ما هو إلا قنطرة إلى مجموعة من الآثار التكليفية أو الوضعية، إذا تشيل الآثار التكليفية والوضعية ما هو معنى أن يحكمون بالزوجية بلا آثار لا تكليفية ولا وضعية، إذن لابد من وجود مجموعة من الآثار بل آثار تجتمع مع الزوجية يعني لا تنفك عن الزوجية. اتضح إن شاء الله. هذا هو تمام الكلام في بيان الشرط المخالف للكتاب والسنة. إذا اتضحت هذه الكبريات يأتي البحث بعد ذلك في الصورة. الصورة الأولى قرأنا ونصنا مجموعة من الموارد أوقعها المصنف محلا للبحث. المورد الأول اشتراط عدم البيع. اشتراط عدم البيع، فإن المشهور كما ذكر الشيخ عدم صحة هذا الشرط بأن تقول أبيعك الدار بشرط أن لا تبيعها، ولكن العلامة في التذكرة استشكل في البطلان، وبعض من تأخر عن بل قوى الصح الصحاء، وقد بحث لي في العقد النضيد في الجزء التاسع صفحة 300 البحث في هذا الشرط. بحث كل صغرى ويأتالي ترى كل هذه الأبحاث بحثها بحسب القاعدة بحسب الرواية، لأنها فيها موارد روايات. فلاحظوا المراجعة إن شاء الله، لاحظوا الأبحاث في هذه الصغريات اللي صفحة 300 في المثال الأول، 305 في المثال الثاني، ويأتي البحث في هذه الصغرى. تقبل نقرأها لو نبحثها، يعني قراءة سهلة وخال واضحة، مطالب واضحة فيها والخلاف معروف. في أبحاث بل يتعرض إليها الأعلام في مقام بحث هذه الصغرى، نتعرض إلى كل واحدة منها إجمالا، يعني يباب المطلب نطرحه إن شاء الله غدا. ولهذا قال ومنها اشتراط عدم البيع، فإن المشهور عدم الجواز، يعني عدم صحة عدم النفوذ، لكن العلامة في التذكرة استشكل في ذلك بل قوى بعض من تأخر عنه صحته. يأتي إن شاء الله البحث في شرط عدم البيع، هل هذا الشرط باطل أو غير باطل، هل مخالف لمقتضى العقل أو غير مخالف لمقتضى العقل. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نشير إجمالا لكل واحد إن شاء الله.